إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن الأعمال بالخواتيم، وإن العبد الذي أراد الله له الجنة يختم له بخير أعماله، وفي المقابل طال الفرزق يموتون على أسوأ حالاتهم. ونحن في ختام الشهر أرى الأمة على فريقين، فريق يحاول أن يختم شهر رمضان بكل أنواع الطاعات، إن كان في تلاوة القرآن وتلقى آيات أو صور أحب أن يختم ليضم ذلك إلى رصيد رمضان، وإن كان في صيام تمم القيام لله، وإن كان في صدقة تعجل في إخراجها، فهو يتقلب بالطاعات، بل يتمنى العاجز أن لو أتاه الموت على هذا الحال. وفريق آخر في ختام الشهر حريص على أمر، وهو العجل، يحرص على ختام مسلسلات رمضان، فاليوم هو اليوم الأخير أو قبل الأخير، وتنقضي نهايات المسلسلات، فلا بد من المكث والعقوق عليها، وشتان بين هذا وذاك. هؤلاء في النعيم يتنعمون بين قيام وصيام، وأولئك أمام الفسقة يستمعون ويتعلمون. إن الأمة ابتليت في مقتل بالمسلسلات التي تعرض على أسماعنا وأبصارنا، لأن هذه المسلسلات منقطعة صلتها بالإسلام، وإنما أدخلت على بلاد الإسلام في مطلع القرن الرابع عشر، وليست من الإسلام في شيء. يلبسوا بلباس الإسلام فيقولون مسلسل ديني. وما أصبح أن ينزل للدين وهو أبعد ما يكون عن الدين. الإسلام لا يعرف إلا نوعا واحدا من المسلسلات، بل هو تاج على رؤوس الأمة. ليس هذا الذي تعرفونه وتسمعون عنه، إنما هو في علوم الأمة، في مصنفات العلماء الأطهار. يفرضون لنا فصلا في مصنفات العلم بعنوان المسلسلات، ويقصدون بذلك نوعا جليلا في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون رحمكم الله أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقلت لنا بالإسناد رجل عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأحيانا يتوارد رجال الإسناد على حال أو على وصف أو على تسمية أو على هيئة، فترى إسنادا كله يقولون أسماء رجاله كلهم يسمى محمدا، محمد عن محمد عن محمد عن محمد رسول الله، يكون هذا مسلسل بالمحمدين. أحيانا يتوارد الإسناد ويقولون هذا إسناد مسلسل بالمصريين، أي رواه من أهل مصر. وحتى أبين ذلك أضرب مثالا، في سنن الترمذي أخرج حديثا مسلسلا، قال الترمذي: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: كنا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا. فنزل قول الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. قال ابن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن سلام: فقرأها علينا عبد الله بن سلام. قال يحيى بن أبي كثير: فقرأها علينا أبو سلمة. قال الأوزاعي: قال محمد بن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي. قال عبد الرحمن بن عبد الله: فقرأها علينا محمد بن كثير. حتى انتهى إلى الترمذي، كل يقرأ الإسناد على شيخه. هي دي المسلسلات في الإسلام، تاج على رؤوس الأمة. أما على التوصيف المعاصر هي أبعد ما يكون عن الدين، وذلك لأصول جامعة نص عليها العلماء. إن حال من يجلس أمام التلفاز للمشاهدة فإنه لا يقصد الوعظ ولا ابتذال الأخلاق، إنما يريد الانتقال من حالة الجد إلى حالة اللهو، إنما يقصد تضييع الأوقات، إنما يقصد إشباع الرغبات والغرائز، فليست بابا لتعلم الأخلاق والدين، لأن حال مختلف التمثيل هم أحق الناس في الأمة، ولا يدهن هذه المهنة إلا سقط الناس. ثم عند المروجين لها الكسب المادي، حتى لو أتى على ثقافة الأمة، على تزوير تاريخ الإسلام، على تمثيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعملون اليوم على تمثيل رسول الله. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذا أجمع العلماء على أن تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الأنبياء محرم بالإجماع، وأجمعوا على تحريم تمثيل الصحابة لعلل ظاهرة، أولها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد زكاهم الله ورفع قدرهم وأعلى منزلتهم، ولم يجعل أحدا في الأمة يصل إلى مرتبتهم، وفي التمثيل لهم حصل عن هذه المنزلة. ثانيا، إن ذلك يفتح بابا من السخرية والاستهزاء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يعرضون المشاهد على صورة المزاح أو اللعب، أو يصورون صحابيا أنه كان يحب النساء، ويزورون لنا التاريخ. والكثير من الناس يتعلم من هؤلاء ولا يفتح كتابا شرعيا صحيحا ليتعلم عقيدته، فصار في ذلك فتح باب التشكيك في الملة. فيأتي العلماء يقولون، فعل عمر، يقولون لا، اللي حصل في المسلسل غير اللي بيقول عن الشيخ، فيحدث الصدام لأنه تعلم من هؤلاء. فمن الذي كتب السيناريو؟ ومن الذي أتى بالحبكة الدرامية؟ أعلماء الأمة؟ أفقهاؤها؟ كلا. فعند ذلك يأتي التزوير على تاريخ الأمة، وهي مصيبة عظيمة. لذا لما اجتمع العلماء وناقشوا القضية، فإنها من النوازل، ليست قضية وقعت في صدر الإسلام، وإنما نازلة علينا طارئة، فقالوا وأدلتنا على تحريم هذه الصورة مسائل. أولها أن الأعمال في الإسلام إما عبادات وإما معاملات، فأما العبادات فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، فإن كان تمثيلا دينيا فهل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل فعل ذلك أصحابه؟ وهل فعل ذلك العلماء؟ كل هذا لم يحدث، فإنها وسيلة علينا من بلاد الغرب، فلا ينبغي أن يسمى دينيا لأنه ليس من الدين ولا علاقة له بالإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بلاد الغرب في حاجة إلى المسلسلات والأفلام، نعم ليس عندهم شرع مطهر ولا كتاب يردون الأمور إليه، أما عندنا فقصص القرآن يسلي قلوبنا. لذا قال عز وجل، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. إذا اخترعوا وأتوا بالجديد فعندنا الحق، وما قامت أمة بهذه الأعمال إلا كان دليلا على أنه أعياها تعلم الشريعة. فلما بعدت عن تعلم الشريعة استوردت أساليب الغرب لتلتقي معارفها وعلومها، وإن كان على سبيل العادات، والعادات الأصل فيها الإباحة، إلا ما أتى النص بتحريمه فلا بد أن تكون العادات موافقة لمنهج الإسلام. وفي الإسلام تستحضر الوسائل والغايات، لا بد أن تكون الوسيلة مشروعة للغاية المشروعة. أما وسيلة غير مشروعة لغاية مشروعة فلا يحل. والأعمال بمقاصدها، والوسائل لها أحكام الغايات. وقد نهانا رب العالمين عن مشابهة الغرب، بل أمرنا بالمخالفة. ثانيا، التمثيل لا يخلو من حالين. الحالة الأولى، إما أن تكون قصة مخترعة من عقول الناس، وإما أن تكون تمثيلا حقيقيا لواقع. إخواني، بارك أن تقدموا قليلا، جزاكم الله خيرا. والصندرة في الأعلى بها أمدن. فالتمثيل إما أن يكون تخيلا خياليا لا وجود له، وهذا التخيل كذب محض، فرجل يختلف كلاما ويبني عليه حكايات، وهذه الحكايات من محض عقله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختراع الكلام للضحك أو للوعظ، في حديث معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس. ويل له، ويل له، ثم ويل له. تدبر معي، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس. وتوعده بالويل ثلاثا، يعني يختلط حكاية أو كلاما لم يقع لعلة الإضحاك، وهذا محرم. وأما إن كان على سبيل الحقيقة، هل مد القضية حقيقية، فأيضا تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص القاطع في حديث عائشة بإسناد صحيح في مسند أحمد وغيره. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، حسبك من صفية كذا وكذا، وأشارت إلى أنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. فقالت عائشة: وحكيت إنسانا، يعني قلبت امرأة في مشيتها. تنبيه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. ما أحب أني حكيت، يعني قلبت رجلا ولو أعطاني الناس قدرا كبيرا من المال. فعند ذلك علم وبين، حتى التقليد نهى عن ذلك في المشية والكلام والتمثيل والحركات. بل إن العلماء قالوا إن من يفعل ذلك القردة وليس الإنسان. فمن صفات القرد أنه يحادي البشر، يفعل كما يفعلون، ويأكل كما يأكلون. والله تعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم. فلا يليق بمسلم أو رجل تقي أن يتشبه بأفعال الدواب. ثالثا، الإسلام أتى ليحث على المروءة، ومكارم الأخلاق، وينهى عن السفاسف والمؤذيات من الأعمال. فالذي يعتمد هذا العمل تراه يوما يمثل كافرا، وبعد يوم يمثل مسلما، ولو قلبت القناة لرأيته بعينه يمثل عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب أو خالد بن الوليد. فإذا قلبت القناة ربما تحول إلى امرأة، فإذا قلبت القناة ربما تراه شريرا فاسقا يتلون مع كل مشهد ويفعل ما يطلبه المستمعون. أهذا من المروءة؟ أو يفعل ذلك من في قلبه مسحة عقل أو حياء؟ لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. في هذا العام تجاوز مسلسلات رمضان المليار من الجنيهات، ويزيد على ذلك أموال تنفق وساعات تهدر والثمرة لا شيء، بل تضيع لأعمال الأمة وثرواتها ومقدراتها، ثم رفعة لأهل الفضل في أعين الناس. والوقت هو رأس أموالنا، فإذا ضيعناه حتى في المباحات فقدنا العلو والارتفاع. سليمان صلى الله عليه وسلم جرى له موقف يعلمنا المحافظة على أعمالنا، أنها لا ينبغي أن تضيع في المباح فضلا عن الحرام. جلس يوما بعد العصر يجاهد الخيل، وهي جميلة، وخيل سليمان كان لها أجنحة. نعم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تلعب، فرأى معها حصانا له أجنحة. قال: سبحان الله، حصان له أجنحة؟ فقالت: أو ما علمت أن سليمان كان له خيل ولها أجنحة؟ قالت: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فجلس سليمان بعد العصر ليرى المباح، ومر الوقت وغرب الشمس ولم يصل العصر. ماذا فعل في المباح؟ استمع: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الزياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ففخرنا له ريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كن بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. القاعدة تقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. جلس يرى الخيل تجري مسرعة حتى غربت الشمس وضاعت صلاة العصر. قال ردوها عليه، هذا اللي شغلني على الصلاة. فطبق مسحا بالسوق والأعناق، أي قطع أعناقها وعرقبها، وكان ذلك مشروعا في شريعتهم، وكل نبي له شريعة ففعل ذلك. فلما أهلك المباح كان التعويض من الله سابغا واسعا عظيما، ليس بالخير، وإنما أعطاه الله تعالى أسرع من الخير، فسخرنا له الريح، ترك لله فعوض. عندما ينفق مليار وزيادة وساعات في الأمة، نحن أحوج ما يكون إليها. الأمة اليوم لا تقوم بعملها، بل لا تقوم بعشر ما ينبغي أن تقوم به حتى ترتقي، حتى نخرج من محنة تضييع الاقتصاد والإنتاج ومعالجة القضايا، حتى في رمضان نرى الملايين على شاشات التلفاز يعطلون صلاة القيام وتلاوة القرآن حتى يختم المسلسلات الرمضانية. وهذا هو الخذلان بعينه، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله العظيم أن يثبت القائمين الصائمين الطائعين على طاعتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن الله جلت قدرته لم يجعل للعمل الصالح أجلا ينتهى إليه إلا أجلا واحدا، وهو الموت. أما انقضاء شهور وأيام ومواسع ومواسم كلها ليست موضعا لانتهاء الأعمال، إنما الأجل هو الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإياك أن تعتقد أنه بانقضاء رمضان قد انقضت الطاعات، فالطاعات ليس لها موسم بالانقضاء، بل إن العبد لا بد أن يستقيم على أمر الله بعد رمضان أكثر من رمضان. أتى سفيان بن عبد الله الثقفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل سؤال جامع، وأتى الجواب بجوامع الكلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. عايز حاجة كده تجمع لي كل شيء. قال له إيه؟ قال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فمعنى استقم إذن أمر بالاستقامة حتى الموت في رمضان وبعد رمضان. سئل بعض العلماء، قيل له: أناس يتعبدون في رمضان ولا يعرفون الله بعد رمضان، فقال: بئس القوم، قوم لا يعرفون لله حقا إلا في رمضان. إن الصالح من يعبد الله العام كله، هذا هو التقي. وقيل لبعضهم: نفعل الطاعات في رجب أو في رمضان، فقال: لا تكن رمضانيا ولا شعبانيا وكن ربانيا على الدوام. والاستقامة هي سلوك الطريق المستقيم بغير تعويج، لا يمنى ولا يسرى. وقد تعجز وقد تفطر، فإذا أتى الفطور والعجز فقارب وسدد، فاستقيموا إليه واستغفروه. طب لألف استغفروه؟ لأنه يعلم أننا سنعجز عن تحقيق الاستقامة الكاملة، فلا بد من جذر ذلك بالاستغفار. فإن الاستقامة التامة يعجز عنها الكثير من العباد، والعبد التقي يعبد ربه على وزن، يتعبد ويصوم ويقوم وترى في قلبه الوجل. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة خائفة، يعني صلى الليل كله وصام النهار وتصدق وخايف ألا يقبل العمل. تقول عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ الآية دي في الناس دي؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشى ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. مهما أتى بالطاعات يشعر بالتقصير في جنب الله تبارك وتعالى. لذا يعلمنا رب العزة أن الأعمال بعد رمضان لن تنقضي، فيقول لنا: اختم الشهر بزكاة الفطر. في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، وأمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد. ده معناه الاستقامة. فإن كان هناك عجز في الصيام أتت زكاة الفطر طهرة للصائم. ثم يقول: إن الصيام لم ينقضي، فيعلمنا نافلة بعد الفريضة: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ده كله ليه؟ إنما أراد منا أن نتعلم الاستقامة في الأعمال. فلا ينبغي ولا يليق بعد أن تذوقت القلوب حلاوة القيام ولذة الصيام ولذة الذكر لله عز وجل أن نهضر كل ذلك، فهذا من الانتكاس بل من الخذلان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيد علينا رمضان أعواما جديدة. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في رمضان، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذا الجمع إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة إلا قضيتها. اللهم فرج الهم عن إخواننا المسلمين في كل بقاع الأرض، فرج الهم عنهم في سوريا، وفرج الهم عنهم في بورما، وفرج الهم عنهم في غزة، وفرج الهم عنهم في العراق وفي كل بلاد الإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.